به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا أو في الأسبوع الماضي بصدد ذكر القرائن التي تحتف وتحيط بالخبر فتفيد العلم اليقيني، فكنا انتهينا منها ما يخص أو يختص به أو القرينة التي تختص بالشيخين بإخراج الحديث للشيخين، ثم القرينة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله وهو يقول: ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة، إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. يعني إذا كان للحديث أكثر من طريق واحد، وكل أكثر من طريق واحد يعني أكثر من صحابي واحد، ثلاث اثنين أو ثلاثة، فكلما زادوا فيه قوة، لكن ثلاثة وما فوق أقوى وأقوى. فلذلك قال: منها أي من القرائن التي تفيد العلم المشهور. ومتى يكون الحديث مشهورا؟ إذا كان له طرق أكثر من ثلاثة وما فوق. فإذا إذا كانت كل طريق مختلفة، عمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه كلهم رووا هذا الحديث، ومن كل واحد روى تابعي ثم عنه تابعي آخر، وعمر رضي الله عنه تابعي وعنه تابع تابعين إلى أن يصل إلى طريق خاص، ثم عن أبي بكر طريق خاص، ثم عن عمر أبي هريرة طريق خاص. وكل هذه الطرق إذا كانت سالمة من ضعف الرواة، يعني رواتها يكونوا أقوياء من حيث الضعف الحفظ وكذلك في العدالة وغيرها مما يشترط في شروط الصحيح، فلا شك أن هذا يعطينا قرينة أن هذا الحديث صحيح ويفيد هذا علما يقينيا بأنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر الفورك. ومنها كنا انتهينا من هذا، ومنها أي من الأحاديث التي تحيط بها القرائن فتعطي العلم اليقيني، سواء كان هذا بالنظر والاستدلال أو بدون النظر. الفرق بين النظر واليقيني، قالوا الذي يحصل بالنظر والاستدلال، وهذا لا يكون إلا لمن هو له أهلية النظر والاستدلال، أما عامة الناس فليس من أهل النظر والاستدلال. فالحاصل أنه يحصل العلم اليقيني أو العلم النظري اليقيني، علم النظري يعني الذي يوصله إلى اليقين. فمنها المسلسل بالأئمة الحفاظ، يكون الحديث إسناده مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا على أقل فرض يكون له إسنادان ما إمام من الأئمة. مثاله كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله، ويشاركه فيه غيره غير الإمام أحمد، يعني لم ينفرد به، عن الشافعي. الإمام أحمد يروي عن الشافعي وهو إمام، والشافعي إمام معروف، وشيخ الشافعي مالك، فتكون الرواية مسلسلا من الأئمة، أحمد عن الشافعي عن الإمام الشافعي وهو عن الإمام مالك وهو عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. فهؤلاء كلهم أئمة ثقات جبال في الحفظ والديانة والعدالة والتقوى والمروءة. فإذا هذه الأسانيد أو مثل هذه الأسانيد تعطينا قرينة بأنه مهما كان الإمام أحمد وحده يساوي كثيرا من الرواة لو كانوا ثلاثة وأربعة. كذلك الشافعي رحمه الله بثقته وعدالته يساوي عددا من الرواة. فإذا كان الحديث مرويا واردا من طريق أئمة أو مسلسلا من طريق أئمة المتقنين المعروفين مثل الحديث الذي يرويه الإمام أحمد عن الشافعي والشافعي عن مالك ومالك النافع ونافع عن ابن عمر، فهذا الحديث يفيد العلم عند فيه يشاركه فيه غيره عن أنس، يعني له طريقان على الأقل، أحمد يشاركه غيره، لكن الروايات التي تجي أو تأتي مثل هذه الطرق لا يكون فيه راو أو راويين فقط، قد يكون يشاركه فيه عشرات إن شاء الله. لو تتبعت تجد أن الرواية التي أخرجها الإمام أحمد في مسنده من طريق الشافعي لا تجد له راويا غيره فقط، بل تكون عشرات الرواة إذا تتبعت الكتب. فيقول فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، يعني يقال الإمام أحمد ما ورعه وتقواه لا يمكن أن يكذب، والكذب بعيد عنه نعوذ بالله إن شاء الله، عن الشافعي يكذب على الشافعي بأن الشافعي روى عني، والشافعي والإمام رحمه الله بعيد عنه الكذب بمرات وبمئات المرات، ثم مالك رحمه الله يبعد عنه الكذب، هذه درجة من أسوأ الفروض. ثم بعد ذلك الإمام أحمد إذا روى حديثا وشك فيه، يعني يكون في حفظه وهم أو شيء من الشك والشبهة، فبورعه لا يروي لك هذا الحديث، فلما جزم وعزم على روايته معناه إن الرواية صحيحة عنده. ثم إذا كان الشافعي رحمه الله أيضا شك في حرف واحد كان يترك رواية هذا الحديث، كذلك مالك رحمه الله. فإذا لا تفرض به أسوأ الفروض ولا أدنى الفروض التي تتأتى أو يتأتى الضعف من جهتها. إذا كانت الرواية منقولة عن طريق الأئمة المتقنين المعروفين مثل أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك وهو النافع عن ابن عمر، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم أي في هؤلاء الأئمة من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، يعني يكون ليس هذا بحسن العقيدة وبحسن كأن حسن الظن مع مالك فقط، إنما هو بالتجربة حصل. مالك رحمه الله إذا جاء الأثر فمالك النجم، ليس بحسن الظن فقط نحسن الظن، كذلك لما نقول السحابة كلهم عدول ليس بحسن الظن تدينا فقط، لا، التجربة دلت على أن هؤلاء رحمة الله عليهم ورضوان الله عليهم أجمعين بعيدون عن الكذب وبعيدون عن رواية الحديث الذي فيه وهم والذي فيه خطأ، يعني إذا شك واحد منهم بأن هذه الرواية فيها لفظ كذا وكذا يترك الرواية. فإذا الذي له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس، أخبار الناس بمعنى بمعرفة تعديلهم وجرحهم وما قيل في شأنهم، لا يتشكك أن مالكا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. فإذا الحديث من جهة كونه مرويا عن طريق أئمة المتقنين معروفين يعطينا العلم اليقين بأن هذا حديث صحيح. وهذه الأنواع التي ذكرنا لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، الذي خبر أحوال هؤلاء الأئمة وخبر أحوال الرواة صبر، فيعرف أن هذه الرواية التي رواها الإمام أحمد والشافعي عن مالك هذه الرواية إن شاء الله ما يتطرق إليها أدنى شك. وأيضا هذه القرائن نازلة على تعامل الناس بأخبار الدنيا كلها. الآن كفار لو أخبروك إذاعة البلد الكافرة الفلانية، إذاعة بلد الكافرة الفلانية، كذلك لو اجتمعوا ثلاثة أربعة لا تشك أنهم يستمعون أو يسمعون الخبر، بل توقن بأن هذا هو الواقع إذا كان خبر. أما إذا كان قد يكون مؤامرة، قد يكون شيء يعني خاص، وهذا يتطرق إليه الاحتمال. لكن أخبار حتى الكفار لو أخبروا فتأتي أو تحيط القرائن، لأننا نعرف أن الدولة الفلانية مخالفة للدولة الفلانية، تراقب أخبارها، تراقب جميع حركاتها وسكناتها وتحركاتها، فإذا أخبرت بشيء لابد إذا كان خلاف الواقع تكذب هذه، لأن بينهما شأنا، بينهما مخالفة، بينهما كذا. فتعامل الناس نفسه قائم على مثل هذه القرائن، بحيث يعرفون أن هذا الخبر صادق وكاذب. كيف ونحن خبرنا هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم فهم في أعلى قمة من قمم التقوى والتدين، فكيف يتطرق إليهم شك الكذب أو شك الخطأ؟ لماذا تقول هم أناسي إنسان لا يخرجون من كونهم بشر، لماذا لا يخطئون؟ نقول يخطئون، لكن أحدهم بورعه إذا أخطأ في رواية أو شك فيها يترك روايته. فإذا إذا حزم وجزم وعزم بأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجزم إلا تيقن أنه ثابت صحيح أنه نعم. فهذه القرائن الثلاث تختص الأولى منها بما في الصحيحين، والثانية بما له طرق متعددة يعني المشهور وما فوقه، والثالثة بما رواه الأئمة المتقنون. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم إلا بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العالم بأحوال الرواة. أما عامة الناس الذي لا يقادر ولا يقدر قدر الشافعي ولا قدر مالك ولا قدر كذا، الأمر كله سواء كأنه أخبره عامة الناس، ما هو كذا، لكن العالم المتبحر هو الذي يقوم وهو الذي يعطي قيمة أخبارهم. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أي الأخبار من الأنواع الثلاثة التي قد تحتف بالقرائن وتعطي العلم اليقين، أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. ويمكن، انظر، يمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه. هذه مسألة لو نشط أحد من الطلبة وجمع، يعني من الممكن أن يكون الحديث رواه أحمد عن الشافعي عن مالك، وهو له طرق كثيرة متعددة مشهور، أيضا أخرجه صاحب الصحيح، فيعطينا قوة على قوة على قوة على قوة، ما هو كذا، ثلاث درجات. ويمكن اجتماع القرائن الثلاثة في حديث واحد بحيث يكون رواه الأئمة المتقنون، يكون مسلسلا بالأئمة المتقنين، كذلك يكون له طرق متعددة، وكذلك أخرج هذه الطرق كلها الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله، فجاءت لنا ثلاث طرق قوية تبعد بأعلى درجة بأن هذا الحديث أن حديث فيه شبهة خطأ أو شبهة الكذب. ثم الغرابة. الغرابة ما هي؟ بماذا عرفت الغرابة؟ نعم، الغريب، الحديث الغريب بماذا عرف؟ ما تفرد بروايته راو واحد في أي طبقة كان التفرد، يعني قد يكون بعد التابعي ثلاث رواة عن التابعي، لكن ما دام مدار الحديث على هذا التابعي لم يعرف له شريك، وحده لا شريك له في هذه الرواية، فإذا يكون غريبا، ولو كان فيما بعد سارت له طرق كثيرة. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور عليه الإسناد ويرجع، يعني من بعد الصحابي إذا تفرد التابعي، قل أصل السند يعني إذا تفرد التابعي، أما تفرد الصحابي ما يعتبرون في الغالب في الغرابة. فإذا تفرد التابعي وهو الذي يسمى أصل السند، ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي أو لا يكون كذلك. يعني التفرد يكون في عند التابعي أو عند المصنف أو في وسط السند. يعني البخاري وحده تفرد بهذه الرواية أن فلان أن فلان أن فلان، أو يكون أبو داود وحده أخرج هذه الرواية، فهذا ليس في أصل السند بل في فرع السند أو في وسط السند أو في أصل السند. أصل السند ما هو؟
التابعي
الذي في طرف الصحابي. يعني إذا تفرد التابعي فهذه الغرابة، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثناء السند كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فما أولا حصر لنا إما أن يكون في أول السند أو في أثناء السند. فإذا كان في أول السند ماذا يسمى؟ الفرد المطلق. هذه اصطلاحات. إذا قيل إن هذا الحديث فرد غريب فردا مطلقا، فيكون معناه لم يجد قائل هذا القول لم يجد لهذه الرواية إلا تابعيا واحدا. فالأول هو الفرد المطلق، مثاله كحديث النهي عن بع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفرد به عبد الله بن دينار. ابن حجر رحمه الله يقول كأنه ضمن لنا ببحثه وتنقيبه بأنه لم يجد عن عبد الله بن عمر لهذا الحديث راويا غير عبد الله بن دينار، فحيث أنه تفرد التابعي يسمى هذا فردا مطلقا. وقل أن هذا حديث غريب، لكن غريب بغرابة التفرد المطلق، هكذا بإصطلاح خاص. إذا قال هذا فرد مطلق معناه غريب في طبقة التابعي، يعني لم يروي عن الصحابي إلا تابعي واحد. وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد أيضا ولو كان، لكن إذا كان التفرد للتابعي ولو تفرد تلميذ التابعي وتلميذ تلميذ التابعي تلميذ تلميذ التابعي فهذا مسلسل بالتفرد. لكن قد يتفرد به التابعي فقط وما بعده يكون اشتهر يسمى فردا مطلقا، كحديث شعب الإيماني أيضا. هذا الإيمان بضع وستون وفي رواية بضع وسبعون شعبة، والبخاري رحمه الله روى رواية بضع وستين فقط لأنه هو المتأكد، أو في رواية أخرى أو بضعون شعبة، فأرفعها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث قالوا إنه تفرد به غير واحد عن التابعي تابع التابعي تابع التابعي، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. يعني الرواية هكذا: عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، كلاهما تفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عن أبي هريرة عبد الله بن دينار عن أبي هريرة، وأبو صالح عن عبد الله بن دينار. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار، مسند البزار هذا يسمى ماذا؟ مسند البزار المعلل، المسند المعلل للبزار، وهذا اسمه الذي طبع معه الكتاب الآن، وكان زميلنا رحمة الله عليه الشيخ محفوظ السلفي كان حقق حوالي 13 جزءا طلعت الآن، توفي رحمة الله عليه قبل سنتين تقريبا أو سنة ونصف، فتوقف تبع الكتاب، وباقي كما أخبرني قبل موته أنه عدة أجزاء موجودة عند الناشر إلى الآن ما أخرج. فالحاصل أن هذا الكتاب مطبوع باسم البحر الزخار المعروف به مسند البزار. فهذا المسند سماه مسند البزار المعلل، يعني يذكر الروايات التي فيها علة. وكل من يذكر المسند المعلل أو الأباطيل كتب الأباطيل والموضوعات يشتمل كتابه لابد أن يشتمل بالأحاديث الصحيحة، فيأتي ويعلل الرواية قد يكون تعليله بحديث صحيح ويقول هذا يخالف الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري، أو هذا الراوي هنا ليس هو الراوي الأصل الذي صحت به الرواية، فقد رواه من هو أوثق منه براو آخر. فعلى كل حال يقول في مسند البزار وكذلك في كتاب الطبراني المعجم الصغير، معجم الأوسط للطبراني، أمثلة كثيرة لذلك، يعني كلاهما اعتنى بذكر المتفردات بالفرد المطلق وكذلك الفرد عامة. هذا واضح في كتبهم، وإلا تجد في كل كتاب تجد حتى أكثر اعتنائه بالنسبة للأئمة الأربعة أصحاب السنن، من الذي يعتني أكثر بإطلاق الفردية؟ الترمذي رحمه الله، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعرف روى غيره إلا الشعبي، فيذكر التفردات فردا مطلقا وكذلك الغرابة المطلقة. الترمذي أيضا وكذلك النسائي عنده شيء كثير في هذا، كل واحد يذكر، لكن أبرز ما يكون عند الأئمة الأربعة أصحاب السنن الأربعة عند الترمذي رحمه الله. والثاني الفرد النسبي، ما هو الثاني؟ التفرد، إما يكون في أصل السند الذي هو تفرد التابعي سمي فردا مطلقا، والثاني إذا لم يكن في أصل السند، إما أن يكون في أثناء السند أو يكون في آخر السند مطلقا كله شامل، فهذا يسمى فردا نسبيا، سمي نسبيا لكون التفرد به حصل بالنسبة إلى شخص معين. فتقول إن هذا الحديث لم يروي عن مالك مثلا إلا واحد فلان، لكن الحديث بذاته قد يكون رواه عن الصحابي عدة تابعين، لكن مالك لا يكون روى مثلا إلا يحيى الليث فقط مثلا، فيقال إن هذا فرد نسبي، أي بالنسبة لمالك هذا فرد. والأصل أن الرواية جاءت من طرق كثيرة من الصحابي الذي روى عنه مالك، ولذلك قالوا هذا اصطلاحا يسمى فردا نسبيا لكون التفرد حصل فيه بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. كذلك من نوع الفرد النسبي مما تجد خاصة في مسند البزار، يقول تفرد به أهل الكوفة، تفرد به أهل الشام، تفرد به أهل العراق، أن راوي خاص ليس معناه أن الصحابي نفسه، أن راوي خاص تفرد به أهل الكوفة. ويقل إطلاق الفردية عليه، أي على الفرد النسبي، قل ما يطلقون عليه الفرد، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث اللغة، الفرد والغريب كلاهما بمعنى واحد، إلا أن الاصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح، أنت تصطلح لأي شيء فيما بينك وبينه، ليس عليك تحريج ولا تضييق، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق. إذا قالوا هذا حديث الفرد فافهم أنه يعني تفرد به التابعي عن الصحابي، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وإن كان بعضهم يطلق على الغريب الذي هو فرد المطلق أيضا، لكن الكلام على قلة الاستعمال وكثرة الاستعمال، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، يعني إذا قلت الفرد مطلق والفرد النسبي من حيث إطلاق الاسمية، أما إذا استعملت اسما مشتقا أو مصدرا فلا يكون هذا التفريق مطلقا، أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون فيقولون المطلق في المطلق والنسبي تفرد به فلان، ما يقولون تفرد به فلان تفردا مطلقا، ولا يقولون تفرد به فلان تفردا نسبيا. تفرد به فلان، فانظر هل يقصد، والنظر في الرواية نفسها يبين لك بأنه يقصد الفرد النسبي أو فردا مطلقا. فإذا أطلقوا أو إذا استعملوا الاسم لبيان النوع فلا يذكرون النوع، فيقول تفرد به فلان فيعنون به إما أن يكون تفردا مطلقا أو فردا مطلقا أو فردا نسبيا. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل. المنقطع والمرسل من حيث اللغة كأنه قريب، المرسل والمنقطع قريب، لكن من حيث الاستلاء قالوا هل هما متغايران أم لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، المرسل غير المنقطع لا شك فيه، هذا خاصة عند أهل الحديث. أما عند الفقهاء وبالأخص عند الحنفية رحمة الله عليهم أحياء وأمواتا لا يفرقون بين المنقطع والمرسل، فقد يستعملون هذا منقطع ويعنون به المرسل، وقد يقولون إن هذا مرسل ويعنون به المنقطع، لكن أهل الحديث يفرقون اصطلاحا. فالمرسل ما حصل فيه الانقطاع من التابعي، المرسل ما قال التابعي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد المسيب، عرفنا بيقين أنه لم يلتقي أو لم يشافه النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يذكر الصحابي الذي روى عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منقطع لأن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء ليس ثابتا، فصار الانقطاع في السند والسلسلة. هذا منقطع، وهذا في اصطلاح أهل الحديث مرسل، يعني انقطاعه من التابعي يسمى مرسل، وأما انقطاع من غير التابعي عند المحدثين يسمى منقطع، فيفرقون بين هذا. لكن إذا استعملوا الفعل فقالوا مثلا ما يستعملون إلا كلمة إرسال، لا يقولون قطعه فلان يعني رواه منقطعا، بل يقولون أرسله فلان، أرسله فلان. أهل الحديث أنفسهم الذين يفرقون بين المرسل المنقطع فيقولون أرسله فلان، ويعنون به أرسل التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعنون به أرسل أي رواه أحد من أتباع التابعين وأتباع التابعين ممن لم يسمع منه بصيغة موهمة للسماع. نعم. فأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، لا يستعملون القطع والانقطاع ولا يقول قطعه فلان بل أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم يعني من ها هنا أو من هنا أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، يعني كثير منهم يقول إن المحدثين لا يغايرون أو لا يفرقون اصطلاحا بين المرسل والمنقطع، لأجل أنهم لفظة الإرسال إذا استعملوا مشتقا يجعلون شاملا للانقطاع والإرسال، فقالوا لما نظروا هذا قالوا أهل الحديث لا يفرقون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررنا، وقل من نبه على النقطة في ذلك والله أعلم. وهو الواقع، الفقهاء عامة أكثر ما يستعمله الحنفية، كذلك حتى المالكية، الفقهاء الذين يعني يخصون أنفسهم بذكر مسائل الأحكام وغيرها، ففي كتبهم لما يتكلمون على الحديث فيفرقون بين أو لا يفرقون بين المنقطع والمرسل، فيقولون هذا مرسل وهذا مرسل، عامة يستعملون المرسل، وقد يقولون إن هذا منقطع يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم بين التابعين. ثم بعد ذلك مسألة أخرى، الآن بعدما عرف الخبر وأنواعه وما يستفاد منه من العلم أو الظن أو الشك بعد هذه الجولة، يعرف الخبر الصحيح، متى يسمى الخبر صحيحا، متى يكون دون الصحيح، وما هي اصطلاحات أهل الحديث في تسمية هذه الأنواع. فقال رحمة الله عليه: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند. خبر الآحاد يدخل فيها غير المتواتر كله، لا بد أن نفهم بأن الآحاد يدخل فيها المشهور والعزيز والغريب، كل هذه الأنواع الثلاثة يخرج منه المتواتر. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند، أي الخبر يكون متصل السند، صفة كله لخبر، يعني كأنه بنقل عدل تام من الضبط متصل السند، لا تقول متصل السند بل تقول متصل السند، أي يكون الخبر حال كونه متصلا سنده غير معلل. وما جاء في الكتاب عندكم مشكولا متصل السند هذا خطأ، لأنه حال في محل نصب. خبر الآحاد بنقل عدل تام من الضبط متصلا، أي الخبر حال كونه متصل السند حال كونه غير معلل وغير شاذ، هو الصحيح لذاته. فإذا الصحيح لذاته هو الخبر الذي رواه عدل تام الضبط. بعضهم في يقول الخبر الذي روي، كلمة روي يستعمله أهل الحديث لإشارة إلى تضعيف الرواية لأنها صيغة التمريض كما يقولون، فلذلك لا نستحسن هذا التعبير، فنقول الخبر خبر أو الصحيح الخبر الذي رواه عدل تام الضبط، أو تقول الخبر الوارد بنقل عدل تام الضبط. أما الذي عرفه بعضهم الخبر الذي روي بنقل عدل تام الضبط هذا التعبير غير دقيق، لأننا في اصطلاح أهل الحديث فلا بد أن نستعمل اصطلاحهم، وهم لا يستعملون روي إلا في الأحاديث الضعيفة إشارة إلى ضعفها بصيغة التمريض. نعم، بنقل عدل تام الضبط. العدل من هو؟ يأتي تعريفه، تام الضبط ومتصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته.